أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الروايات الواردة في كثير الشك، أو هذه الرواية اللسان الثاني، دعونا نأخذ منه خلاصة باعتبار أن صحيحتي زرارة وأبي بصير في البداية الإمام عليه السلام قال: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى. شوف، حتى تبيان للكثرة. خوف، شنو تبيان الكثرة؟ لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. مراد من الكثرة واضح، تصريح النهني يعني بالحظ المتعلق، ولا مو ضروري خوب الكثرة غايتها أن لا تتعين أطراف الشك. إذن هاي الكثرة بالحظ متعلق أطراف الشك، ليس بينه وبين تدافع مع الذيل. الذيل زين، الذيل ما الذي جعله؟ دق اندق. قلنا فإنه يكثر عليه، ما قال كثر عليه، يكثر عليه ذلك كلما أعاد. إما يكثر عليه يعني تعدد أطراف المتعلق الشك، أو يكثر عليه يعني يتكرر. بس هو فرض الموضوع اقتضائي، كل يكثر عليه كلما أعاد الشك، خلاها بنحو تعليقي، مو بالضرورة أنه قررها السائل بنحو تحقق الكثرة. الشيء التعليقي دائما فرق عن التحقيقي، تعليق في مقابل التحقيق أو المنجز. أن التعليقي مثل قضية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت الخب، لا هو تعدد آلهة موجود ولا فساد في الخلقة موجود، لو تلازم هي تعليق. استصحاب التعليقي في مقابل استصحاب الفعلي المنجز، يعني استصحاب لشيء هو منجز وفعلي. فهنا الراوي جعل الموضوع نكتة تعليقية، لو جعل الموضوع كثرة محققة. لاحظوا، كلما أعاد شكه يعني وصل لهالحالة، حالة أنه لو يعيد يرد يشك، لو كذا كذا. فإذا أخذ الموضوع ليس كما أخذ الموضوع في اللسان الأول، إذا كثر عليه السهو. في اللسان الأول نفس الكثرة موضوع، في اللسان الثاني ها الحالة النفسية اللي عنده هي تولد كثرة، وبينهما فرق. بينما فرق أنه حتى لو من مرة الأولى بس يعلم من نفسه أن هذه حالة ضعف واضطراب، حتى لو بعيد بريد يتكرر عند الشك مرة ثانية وثالثة، لأنه يدري نفسه في حالة ضعف بسبب تعبدني أرق. شوف الإنسان لما يتعب بدنا يضعف في قواه، يخور في إرادته. أي لمر بنا أن أضعف ما يكون، أصعب ما يمتحن به الإنسان عند نزع الروح قبيل نزع الروح، وهو أضعف ما يكون إنسان فيه، وأضعف ما يكون فيه إنسان أصعب ما تكون لديه إرادة. ما هو يقولون طق يطق يطق لأنه ضعف عنده في البدن، إما لتعب لأرق أو البدن أو النفس. النفس هم لها، النفس هم هي جسم لطيف بمعنى، فأيضا إذا تواردت عليها أمواج روحية، هاي الأمواج الروحية للنفس إلى درجة بعدينها من النفس تتعب، يتكأدها العيب. عند التعب الضعف هنا الإرادة إن بنيت من قديم العمر بنيت على القوة يمكن أن يفلح الإنسان في الامتحان. لما لأن الإرادة موجود من طبقة عليا في النفس غير الطبقة النازلة. على كل إنسان ما ندخل هذا المبحث، لكن هو مفيد أيام ما كان. التصابر رياضة روحية، التصابر ومو التصابر، تكلف الفضائل أمر به في الروايات. من تشجع يشجع، من تكرم يكرم، ولو ليس هو كريم لكن يتكرم يكرم. تشجع يشجع، تصبر يصير صبور، تعلم يصير عليم، ولو ما جرى الفضائل كل ما يتكلفها الإنسان يتروض عليها، والأيام ما موجودة في الحال. فكذلك الحال على يتحال بالنسبة إلى مواضع الضعف الإنسان. أحد أو الأبدال السهل أبدال نعم من ما حكي عنه، على كل أنا أحكي بوساطة لأن سمعنا عنه ولا أعرف من هو، وفي أيام الطاغية كذا فلان، أي مرت عليه مصاعب في السجن، قتلت زوجته أمامه، قتلت بنته أمامه كذا، على كل معاناة شديدة قضايا كثيرة. هذا التصابر سبحان الله نقله إلى درجة الأبدال. زار الإمام موسى بن جعفر بعد هذه الحادثة انفتح عند الغيبيات وأصبح من الأبدال، ورآه أحد الأولياء. فالمقصود شوف هذه حالة التروض تفتح الإنسان تصابر، يعني عملية الانهيار النفسي لما رسوا ضده بشكل بطيء، مو يعني شربة ماء، تدري شكل بطيء، أما يصير سكتة قلبية أو يرتفع يصير عنده سكر أو يصير عنده جلطة، خلنا ما يتحمل، هو تحمل 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 خلاص وصل، تحمل تحمل وصل. هذا التحمل مو حيواني، الحيوان حيوانية النفس ما تقدر تتحمل، هذا التحمل عقلي روحاني. خلص وصل تجاوز تروض. المقصود أيام ما كان حس على كلنا هي طبقات النفس وكذا، نرجع إلى مو هي الرواية فيها شو نسوي، فنرجع إلى البحث الفقهي. ففي الموضوع في الرواية الثانية ليس فيها وقوع الكثرة، تحقق الكثرة تحقيقها، الموضوع في الرواية الثانية دي هذه الحالة النفسية نفسها إلى الأمام روضنا تضطرب، تدري بها تضطرب بعد ما أمر وضع هل ما جرى أي، فبعد ما أمر وضع فتطمع تثار هل ما جرى. لذلك نعيد موضوع الرواية الثانية، إذا موضوع الرواية الثانية ليس الكثرة الخارجية، هذه الحالة أنه يعلم من نفسه أن ده الشك من الضعف من الوسوسة من كذا، ولو عالجه يريد يقع فيه ويريد يقع فيه ويريد يقع فيه، هي حالة تقديرية. يقولون فرق بين ماهية الضمان وماهية غير الضمان، شنو هو؟ مو الضمان الفعلي، مثلا واحد وضع يده على مال غير، لو تلف مال غير يضمن له الأمال غير. ما الفرق بين الضمان قبل التلف والضمان بعد التلف؟ بعد التلف خلاص ذمة مشغولة تصير تحققا تحقيقا، أما قبل التلف الآن هو ضامن، هو ضامن. أي ضمان؟ يقولون ماهية الضمان طبيعتها تعليقية، لو تلف لضمين، هاي لو هي ماهية لولائية، بعض الماهيات لولائية، حالة تعليقية، صفة تعليقية. هنا الموضوع في الرواية الثانية الكثرة الخارجية لولا صفة في اضطراب النفس وشك النفس إن ابنه تعليقي لولائي، أو كلما ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هاي الصفة الموجودة، دي الصفة هي موضوع ده يختلف. قال فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك، قال يمضي في شكه. ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض صوت، لا تعودوا سوى لو لا تعود حتى مرة واحدة أو مرة ثانية، تعلم من نفسك أنك لو تراعي الشك الآن سينتقض عند وتعيد الصلاة مرة أخرى سيعاودك هو، لأن أنت في حالة ضعف نفسي هو مسيطر، قواك النفسانية خائرة، خوار يعني ضعف، خائرة أخذ يخور يعني ينهار أو يضعف، يخور خر عليهم السقف، خر على قريب من خيرة خور. المهم فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد، قال يمضي في شكه، ثم قال لا تعود الخبيث. فإذا موضوع هذه الصحيحة نرى ليس الكثرة فقط، موضوع أي شك هو غير متعارف، وتدري لو تراعيه بيصير مدمن عندك، أما تتعالج من الآن تقدر تعالجه بأن لا تعتني به. إذا الموضوع شيء غير الكثرة فقط، هذا ليس معالجة للشك الأول. هو الشك الأول هو عرف شخص أنه هكذا، كلما طبيعته هكذا. ليش؟ لأنه من خوار ضعف الإنسان وما يقدر يركز، يدري بنفسه الآن قاعد ما يركز، وبيعيد ورد عيد الصلاة ويركز. ومجرب أنتم لعلكم جربتم، واحد لما يراعي الشك اضطرابي مرة ثانية يريد يشك في الصلاة، وكل ما يريد يقوى يخور. هذا الموضوع إذن، وليس وقوع الكثرة. الكثرة نعم موضوع، بس هي كاشفة عن ده الموضوع، الموضوع الأصلي هو هذا بحث آخر. زين نقرأ بقية الروايات الألسن. نعم يبني على الأكثر، غير بين واحد واثنين وثلاثة وأربع يقول أربع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. هو يعني ما يراعي، ما يعتني به، أليس هو الشك على أساس يعتني يجبر النقص؟ سيأتي معنى عدم الاعتناء شنو؟ هذا أمر مو مختلف فيه بين العلماء. معنى عدم الاعتناء يعني لا تراعي، قول المشكوك موجود، لأن المشكوك إما نقص فقول موجود، أو المشكوك زيادة خب تقول ماكو زيادة، فالمشكوك لا تراعي. هو هذا معناته، أنه قل ابني على أنه موجود. اللسان الثالث، الرواية صحيحة إلى عبد الله بن المغيرة، عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع، يروي عن البطائني، ومر بنا مرارا أن البطائني أيام استقامته رواياته معتبرة، بعدما انحرف نعم ليس حجية في الروايات من حيث هو، إلا أن يكون هناك قرائن في البين، قرائن في البين. وعلامة أن رواية أيام استقامته أن الراوي عنه 12 ولماذا لا نقول هذا في كل الضعفاء أو الواقفية أو غيرهم، الضعفاء من الواقفية أو الضعفاء من كذا؟ لأن في خصوصية البطائن وأمثال من رؤساء الضلالة الفرق الضالة، أن رؤساء الفرق الضالة أصحاب البدع غالبا الطائفة تقاطعهم، أتباعهم المقاطعة تصير ليست قوية لهم، لكن لرؤساء الضلالة المقاطعة، وفي لا سيما البطائن يعني هناك نقل كثير أن الطائفة قاطعتهم بشدة جدا إلى أن هلكوا. فالذي يروي عنهم واضح أنه يروي عنهم أيام استقامتهم لا أيام ضلالتهم. يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه من الفقهاء لم يقاطعهم بغية أن يهديهم وكذا، فرأى أنه إذا لم يقاطعهم سيتهم بالوقف ويطعن عليه، فخاف بالتالي انقطع عنهم. المقصود أن رؤساء الواقفة قوطعوا مقاطعة شديدة من قبل الطائفة، فهذه قرينة على أن الذي يروي عنهم إنما روى عنهم أيام الاستقامة ولا أيام المقاطعة بعد انحراف خلاص. أحمد بن هلال العبرتائي أيضا كذلك، التعبير في الرواية عن الحسن الإمام الحسن العسكري، وإن ظنها النجاشي أن الرواية عن الإمام صاحب العصر والزمان، هي لا، لأن الناحية المقدسة أيضا يطلق على الإمام الحسن العسكري بسبب أنه كان أيضا محبوس بسجن، سجن في سجن، يعني حسب الروايات الإقامة الجبرية البوليسية العسكرية على العسكري أضعاف الهادي، شرسة جدا. هذه بعد نكتة سابقا ما ذكرناها، الإقامة أو السجن العسكري، في سجن سياسي، سجن مدني، سجن عسكري، السجن العسكري على الذي أقيم على الإمام الحسن العسكري أشد بكثير مما أقيم على والده الإمام الهادي، وإن كان كل من الإمامين مبتلى بأشد شدائد المحن، لكنه فلذا كان الإمام الحسن العسكري مسجون، نفس سر مرة قلعة سجن، مسجون في السجن. وذكرت الروايات أن 5 من علماء الطرف الآخر كانوا معه في البيت عين من السلطان عليه، لا يغادرون 24 ساعة، أربعة. فالمهم كابد أشد على شديد، فلذا عبر عن الإمام الحسن العسكري بماذا؟ بالناحية المقدسة، تعبير هكذا أيضا. فهذا اللعن صادر من الإمام الحسن العسكري، أي فيعبر عن أحمد بن هلال العبرتائي الصوفي المتصنع، تعبير. هذا أيضا الذي حج 50 حجة و20 حجة حجها راجلا على رجليه من الكوفة إلى مكة، 20 حجة من الكوفة إلى مكة على إتحال، فكان الصوفي متصنع عليه. لذلك التوقيع الأول ما قبله عليه، الثاني ما قبله، الثالث يا الله الطائفة استجابت. موجود في الرواية. المهم لما انحرف قوطع، فشلون نعرف انه هو الشيخ الأنصاري يقول هاي يدل على انه الاول ما كان عنده دين؟ لا، كان عنده دين بس يسلب من انسان لا سمح الله، موجود اما مستودع او مستقر. فعلامة على انه الرواية عنه ايام استقامته ان الراوي عنه الامامية، لان بعد انحرافه قاطعته. من هذا القبيل موجود رؤساء البدع والضلالة إذا روت عنهم الإمامية دليل على أنه يروي عنه أيام استقامته. وهي نكتة مهمة لاعتبار لأن البطائن لها روايات كثيرة جدا في الأبواب مو قليلة. نعم إذا كان راوي عنا واقفي مثل ابنه واحد آخر حينئذ هذه بالعكس قد تكون علامة على أنه أيام انحرافه، فتصحيح الرواية لابد يكون من طريق جبر آخر. المهم هذه الرواية رواية البطائني لكن الراوي عنه من أصحاب الإجماع الجليل عبد الله بن المغيرة، فإذن هي معتبرة في اللحم. أبواب الخلل في الصلاة الباب 16، هذه من النقوض التي ينقض بها السيد خوي على قاعدة الإجماع. نشوف من أصحاب الإجماع قاعد يروي عن واقفي قطعي الضعف، أدري قطعي الضعف متى روى عنه، مو أيام انحرافه، أيام مدى استقامة، هذا مو طعن في قاعدة الإجماع أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. نعم عن رجل صالح يعني عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين لاحظوا مثل الرواية الثانية أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته. قال كل ذا ايش قلت هذا واحد اثنين ثلاث أربع ما يدري أول الصلاة وآخر الصلاة شيء القصة وينه وين هذا وين وينك أنت وينك أي كل ذا؟ قال قلت نعم. قال فليمضي في صلاته. لاحظ نفس ده الشك، هذا شك مو شك اضطراب، هذا مو شك متعارف. ما تدري أول صلاتك الآن لو آخر صلاتك شو وين كنت انت شو فيك، مو حالة سوية لا تعتني. قال قلت نعم. قال فليمضي في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه. هاي الرواية شاهدة أيضا على أن الموضوع مو وقوع الكثرة، الموضوع طبيعة الشك، شك غير متعارف مضطرب، شك شيطاني ايش مصيرته يعني من سبب ضعف القوى، ويدري كلما عاد مثل ما مر كلما عاد شك كلما عاد نقض. هاي الحاله ليست حاله سويه، هذا داعم للسان الثاني، هذا اللسان الثالث. هذه الروايه طبعا موجوده في ابواب الخلف الصلاه مر بنا الباب 16، ايضا في نفس الباب الباب 16 من ابواب خلف الصلاه موثق ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا سهو على من أقر على نفسه بسهو. لا سهو يعني لا يعتني، لا يعتني، لا يلزم بمراعاة السهو، مثل لم يعبر لا سهو في سهو، لا سهو في سهو يعني كأنما غير موجود السهو، مثلا ركعات الاحتياط او سجدتي السهو هم يسوفيا بابا لا تعتني. لا سهو في السهو، لا اقول كل افتى بها، بس جماعه كثيره افتوا بان الشك في ركعات الاحتياط لا يعتنى به. شك في ركعات الاحتياط لازم عليه مثلا في ركعات الاحتياط ان ياتي بركعتين، نشك بين اثنين والأربعة فبنى على أربعة وسلم ويأتي بركعتين من القيام، فلما بدأ في صلاة ركعات الاحتياط بركعتين من القيام قال هي الركعة الأولى من القيام، الركعة الأولى احتياطية والركعة الثانية لا يعتني، يعني يبني على وقوع الثانية. لا سهو ها في السهو، من القدماء جماعة كثيرة أفتوا بذلك أن الشك هو ركعة الاحتياط منين أتت؟ أليس علاج ها؟ علاج للشك، زي إذا وقع الشك مرة أخرى في الشك في العلاج شو يسوي؟ ها هذا ما صار علاج، صار العلاج يحتاج لعلاج، يقولك لا رجاء العلاج لتعالجه، العلاج مشي على ما هو عليه، مشي على ما هو عليه، لا سهوة في السهو. الشيء اللي تريد تعالج به السهو سواء ركعات احتياط، سجدتي السهو، غير بعد إذا وقع في السهو لا تريد تعالج، عالج تعالج لأن هي إذا صارت شيخوخة خلاص بعد ما يتراه ما يترقع، هو خلنا مكسر على حطته يمشي، هاي المشي هو كافي عليه، هذا المقدار كافي. تريد ترجع شباب ما يرجع، هذا هو خلاص كافي، لا سهو في السهو. فإذا لا سهو في السهو، لكن إحنا مثال جبنا أي، فليس المقصود من عدم، ليس فقط كثرة الشك لا يعتنى بها، الشك في العلاج الذي هو بسبب الشك أيضا، الشك في علاج الشك لا يعتنى به لا يعالج. طبعا هذا مو محل بحثنا، فقط من باب أبين أنه هو النفي بمعنى أنه لا يعتني. هنا أيضا عفوا نفس المطلب، لا سهو لا يعالج، لا يعالج على من أقر على نفسه بالسهو، يقول صحيح أنا ساهي، أقر على نفسه بالسهو يعني أقر على نفسي عند ضعف في الإدراك في الشك، شكاك مو شكاك معنى هو وسواسي، يعني شكه من ضعف مو صدفة اتفاق، يقال نفسه صحيح أنا سهوي أنا، إن عندي ضعف مو وسواسي سهوي، أنس أسهل كثير في الصلاة كذا كذا. لا سهو على من أقر على نفسه بالسهو، شبيدك لا سهو في السهو، هذا لا لا سهو ما يأخذ به. إذن كما عندنا لا سهو في السهو، لا سهو على من أقر على نفسه بالسهو، يعني سهو من ضعف حالة مرضية اضطرابية. إذن هذا هو الموضوع. إذن لاحظ اللسان الرابع والثالث والثاني متطابقان على أن الكثرة ليست موضوع، الموضوع هو الضعف، الشك بسبب الضعف الإدراكي الاضطراب، وهذا يسيطر عليه الشيطان يسيطر عليه كذا. نعم هذه الأدلة هم ليس فيها قيد الصلاة، لا السهو على من أقر على نفسه بالسهو ليس فيها صلاة، صلاة حاج طواف سعي، إلا إذا الرواية مقطعة وكان فيها بحث الصلاة بحث آخر لازم نراجعها. وإلا لو كنا مؤخرا تذكرون مرة بنا هذا البحث، هل كثرة السهو لا يعتنى بها فقط في الصلاة؟ المشهور عند المتأخرين متأخر الأعصار نعم الدليل فقط في الصلاة، في غير الصلاة ما عندنا دليل، لكن هذا الإطلاق لا سهو على من أقر على نفسه بالسهو مطلق، أو لا سهو في السهو مطلق، إلا إذا في قران على أنه في باب الصلاة هذا بحث آخر. المهم هذه الرواية أيضا الموضوع يظهر منها هو أن الشك غير المعتاد بسبب خوار قوى النفس أو الإدراك أو الشيطان أو ما شابه ذلك، هذا الشك لا يعتنى به، لأنه الكثرة لابد أن تكون من حيث الوقوع. نكتة أخرى في محصل هذه الروايات، إن عدم الاعتناء، عدم الاعتناء بالشك يعني الاعتناء بالشك على تقدير إصابة الواقع يحتاج إلى جبر إذا كان نقيصا أو كذا، فعدم الاعتناء به يعني لا يجبر أو لا يعيد، إذا يقتضي العادة لا يعيد، إذا يقتضي الجبر لا يجبر، هذا معنى سواء ركني أو غير ركني، سواء في عدد الركعات أو في الأجزاء غير الركنية، كل هذا يشمل، لا مثل لا سهو في السهو، لا سهو على من قرن نفسه بالسهو. لا تعتني، لا ترتب أثر على الشك. هذه نقطة. نقطة أخرى محصلة من هذه الروايات، لو شك في المتن اللي نتعرض له، لو شك بين الأربع والخمس، ما الوظيفة؟ وشك الطرابي افترض أو كثير الشك ما شئت، فعبر عن ضابطة الموضوع في المسألة. فماذا يصنع لو شك بين الأربع والخمس؟ إذا كما قال جملة من المحشين، تارة يشك بين الأربع والخمس وهو قائم قبل أن يركع الركعة التي مرددة بين الأربع والخمس. وظيفة الأولية كانت ماذا؟ يهدم ويبني على أربع ويأتي بركعة احتياط. أما إذا شك بين الأربع والخمس بعد الركوع أو بعد السجود، في السجود ثلاث صور: قبل الركوع، بعد الركوع، عند الركوع، بعد الركوع، أو بعد السجود. أما قبل الركوع فواضح كانت وظيفة الأولية ماذا؟ أن يهدم وينقل. نعم، وظيفة الأولية قبل الركوع. الآن ماذا يصنع؟ يهدم أم لا يهدم؟ قالوا أنه يهدم، المفروض ما يعتني. أي صحيح، لكن هنا يعتني. لماذا؟ الأعلام عللوا بعلل مختلفة. التعليل الذي نتبناه ونرى أفضل هو متين السماء، الذي ذكروا الأعلام أو لا، إن بقيتهم ما أدري، لكنه هذا الذي نتبنى. لماذا يعتني هنا؟ يعتني هنا لأن هذه الطريقة من العلاج ليست مراعاة للشك، هذه الطريقة من العلاج إعدام للشك بامتثال يقيني. شلون امتثال يقيني؟ وإذا كان عنده امتثال يقيني فهذا ملزم هو بأن يفرق ذمته من نحو اليقين. عنده طريق للامتثال اليقيني. كيف؟ لأنه لما يشك قبل الركوع بين الأربع والخامس ويهدم القيام، سيتيقن بعدم الزيادة أم لا؟ هو واقف شك بين الأربع والخامس، إذا يتابع ما يدري هي خامسة أو رابعة، أما إذا يجلس يهدم القيام يتيقن بعدم الخمس قطعا أنه الخمس لن تقع. زين، أليس من اللازم أن يتيقن الإنسان بعدم الزيادة؟ وسيما زيادة ركنية، عنده طريق أن لا أن يتيقن بأن صلاة لن يدخل فيها ركن زائد، بلا شك لازم يسلكه. هذا ما يربط بالشك، بالعكس هذا دفع للشك باليقين، إزالة للشك، فهذا مو مشمول بفمضي في صلاتك، هذا مو مشمول بفمضي في صلاتك. لذلك لابد يهدم ويبني على أربع، ولكنه لا يأتي بركعة الاحتياط. يأتي أو لا يأتي؟ لا يأتي. لماذا؟ لأن إذا أتى هذا مراعاة للشك. سبب احتياط استحبابي بحث آخر، بس ما مو لازم عليه. إذن وهو قائم لابد يهدم. شوف داعر، هذا فرض أخرجوه الأعلام من عدم الاعتناء، لأن هذا مو عدم اعتناء، هذا نوع من معالجة الشك بدفع الشك أصلا بنحو يقين، وده بنحو يقين بلا شك. جماعة من الأعلام منهم السيد الخوي عللوا بهكذا، لأنه إذا إذا راعى، إذا لم يعتني سيتكلف أن يأتي بركوع والسجود، وهذا كلفة، والفرض أنه في عدم الاعتناء يجب أن لا يكون كلفة. عللوا بهذا التعليل، هذا التعليل غير سديد صناعيا، سنبينه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.